الله يغني من قليل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. قاليباف يدين الحظر الأحادي ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. السيد الحوثي يؤكد أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان بقيادة أمريكا. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. دنا رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحظر الأمريكي الأحادي ضد الشعب الإيراني وعده مصداقا بارزا للإرهاب الاقتصادي. وأشار محمد باقر قاليباف في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يتمحور حول موضوع مكافحة الإرهاب وتوطيد العلاقات الإقليمية إلى الدور الإرهابي للكيان الصهيوني في المنطقة، مضيفا أن الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية. ورأى قاليباف أنه من الممكن للبرلمانات باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات لعب دور مهم في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ومنع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب. أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن إيران ضحية الإرهاب والتطرف وهي تقف بالخط الأول لمحاربة هذه الظاهرة المشؤومة. وخلال مؤتمر تعزيز التضامن لمكافحة الإرهاب بهدف ضمان السلام والرفاهية الإقليمية، اعتبر مجتبى ذنوري موضوع الإرهاب أهم وأكبر تحد أمني في عالمنا اليوم. أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان لتحالف بقيادة أمريكا، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا شركاء إلى جانب كبيرهم الأمريكي في استهداف اليمن. وقال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمته في ذكرى اليوم الوطني للصمود إن ارتباط وتبعية السعودية والإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية هو أبرز عامل في انخراطهم في دور المنفذ للعدوان، مضيفا أن السعودية تحاول تقديم بطاقة مختلفة لهذه الحرب على أنها مشاكل واحتراب بين أطراف يمنية، مضيفا أنه عندما يكون تحالف العدوان في مأزق أخلاقي وميداني وسياسي يأتي من الأمم المتحدة خطاب نحو اليمنيين بوقف الاقتتال بينهم. نستمع إلى مقطع من كلمة السيد عبد الملك الحوثي.
جهات أخرى ولم يصدر أيضا من هذا البلد تجاه الإمارات والسلطة في الإمارات ما يبرر أن تأتي من هناك لتعتدي وتشارك في هذا العدوان. ليس هناك ما يبرر لمن وقفوا خلف هذا العدوان ما فعلوه بحق هذا الشعب بل أمريكي ولا غيره. فالحالة كانت حالة اعتداء غادر بكل ما تعنيه الكلمة من دون أن يكون هناك أي ملابسات أو مشاكل أو سوابق ينتج عنها اصطدام أو اشتباك أو معركة أو حرب. غدراً تفاجأ به أكثر أبناء هذا الشعب، ومثل صدمة للكثير من أبناء هذا البلد عندما استيقظوا في اليوم الثاني والبعض في نفس تلك الليلة نتيجة لهذا العدوان. على مستوى شعوب وبلدان أمتنا العربية والإسلامية لا لربما الكثير أو الأغلب أو الكل كان متفاجئا بما حدث، لأنه كما قلنا لم يكن هناك أبدا ما يبرر هذا العدوان. الغدر والمفاجأة تمثل شهادة واضحة على أنه عدوان بكل ما تعنيه الكلمة، وعلى أنه لا يمتلك أبدا أي مبرر مشروع. ثم الإجرام، الإجرام الذي هو طابع لهذا العدوان منذ بدايته وإلى اليوم. أول غارة من غارات هذا العدوان كان ضحاياها من المدنيين، واستهدفت الأحياء السكنية في صنعاء. بدأ بجريمة كبيرة، جريمة مروعة، واستهدفت الأهالي المدنيين في مساكنهم وهم نائمون. ولربما لولا الإعلان في تلك الليلة عن هذا العدوان ومن يتبناه لبقي السؤال في تلك الليلة قائما دون جواب: من هو الطرف الذي ينفذ هذا العدوان؟ هذا يشهد بحد ذاته على أن شعبنا بريء. عندما أتى الإعلان، أتى الإعلان من واشنطن، وكان المعلن سعوديا، عادل الجبير. عادل الجبير معبرا عن النظام السعودي أعلن من واشنطن قبل أن يكون الإعلان من الرياض. أعلن من واشنطن التبني لهذا العدوان.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية. من جهتها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الأسير عماد البطران المعتقل منذ كانون الثاني من العام الماضي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما ضد اعتقاله الإداري التعسفي. ولفتت الهيئة إلى أن الأسير البطران قد تم تمديد اعتقاله إداريا لأربع مرات متتالية وهو يعاني مشاكل وآلاما حادة بالمعدة. أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم باستهداف رتلين لوجستيين تابعين لقوات التحالف الأمريكي في جنوب العراق. وقالت المصادر إن الرتل الأول استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق دون وقوع إصابات. كذلك تعرض رتل عسكري أمريكي آخر أثناء سيره في محافظة ذي قار جنوب شرق البلاد إلى انفجار عبوة ناسفة. من جهة أخرى أفادت مصادر عراقية بأن قادة سبعة فصائل مسلحة قرروا إنهاء الهدنة مع قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي اليوم الخميس تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الإيراني، وذلك خلال استقباله السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي. وأشاد عادل الركابي بعمق العلاقات التاريخية بين العراق وإيران وعلى مستوى التعاون الذي شمل قطاعات كبيرة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تساهم في استقرار المنطقة. من جانبه أعرب السفير الإيراني عن ارتياحه لمخرجات اللقاء واستعداده لفتح آفاق التعاون المشترك مع العراق، لافتا إلى حرص إيران على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. أفادت مصادر سورية بعدم تسجيل أي حركة خروج من معبري ترنب سراق بريف إدلب الشرقي بسوريا وأبو الزندين بريف حلب منذ افتتاحهما صباح اليوم. وقالت مصادر من داخل إدلب إن المسلحين هددوا المدنيين في حال الخروج عبر المعبر، فيما أكدت الجهات الحكومية السورية تجهيز كل الاستعدادات على المعابر لتسوية أوضاع المواطنين في حال خروجهم. في الختام نذكركم بالعناوين: قليباف يدين الحظر الأحادي ضد طهران ويعتبره مصداقا للإرهاب الاقتصادي. السيد الحوثي يؤكد أن حرب التحالف السعودي على بلاده إنما هي عدوان بقيادة أمريكا. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383877450. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم تصويت البحرين في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً للانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وأشارت الجبهة إلى أن هذه الخطوة غير المسبوقة من بلد عربي، تؤكد انتقال حكام البحرين إلى جانب الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. واعتبرت الجبهة أن إقدام نظام البحرين على هذه الخطوة يمثل تحولا خطيرا في العلاقات العربية لصالح الكيان الصهيوني، وتغليبا لتنفيذ الاتفاقات معه على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العليا للأمة العربية. ودعت الجبهة الشعبية الشعب البحريني الذي أكد ولا يزال احتضانه للقضية الفلسطينية ودعمه وإسناده لنضال الشعب الفلسطيني بالتصدي لسياسات نظامه الذي يزداد سقوطا في مستنقع التبعية والتحالف مع أعداء شعب البحرين والشعوب العربية. الموقف البحريني شكل صدمة ليس للموقف الفلسطيني والعربي بل للموقف الدولي، حيث شذت لأول مرة دولة عربية عن الإجماع العربي في مواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن موقف الخليفة هذا عكس مدى تبعية هذا النظام للكيان الصهيوني ومدى معاكسته لحقوق وقضايا العالم الإسلامي. إن الموقف البحريني المساير والمتماهي مع جرائم الاحتلال الصهيوني يؤكد أنه هو الآخر متورط بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبالتالي ينطبق عليه المثل العربي القائل: وافق شن طبقة. ومؤخرا أصدرت كل من بلجيكا وإيرلندا والاتحاد الأوروبي تقارير تؤكد مدى التجاوزات والانتهاكات الفادحة لنظام المنامة لحقوق الإنسان في البحرين. هذا النظام المتورط بجرائم واسعة وخطيرة يحاول التغطية عليها عبر الاتكاء على كيان الاحتلال الذي هو الآخر متخم بجرائم مماثلة لهذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. فالمعروف أن الأسرة الحاكمة البحرينية استثمرت بشكل كبير في إخفاء الواقع الوحشي لحالة حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، الداخلية البحرينية التي يفترض عليها الإشراف على حماية المواطن والأمن الداخلي للبلاد تورطت في كثير من الأحيان بجرائم سوء سلوك جسيم وعدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان. وتوجد ادعاءات مثبتة بأن النيابة العامة كانت تعرقل استقلالية القضاء من خلال ملء وزارة الداخلية بموظفيها السابقين، كما وأن هناك اتهامات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان. فالبحرين وبفعل سياسات النظام العشوائية فقد حتى التماسك الوطني والأخوة في البلاد، لا سيما وأن النظام قام ب 300 عملية إسقاط جنسية استهدف معظمها النشطاء ورجال الدين الشيعة لمجرد التعبير السلمي. علاوة على ذلك، فإن التعذيب المستمر لقادة المعارضة والتمييز الموجه ضد المجتمع وكذلك مضاعفة القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحقوق الدينية وهدم المساجد والمؤسسات الدينية الشيعية، فالقيود الطائفية المفروضة على سجناء الشيعة موثقة جيدا، وتتراوح أساليب التحرش من التشهير اللفظي إلى قطع موظفي السجن الصلاة ومصادرة ممتلكات النزيل الدينية. باختصار، يمكن القول إن جهود الحكومة البحرينية الشاملة لإخفاء الحقيقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان أثبتت فاعليتها إلى حد ما، لكن لحسن الحظ تقوم المنظمات غير الحكومية والنشطاء البحرينيون على نحو متزايد بنشر المعلومات التي تكشف حقائق حقوق الإنسان في البلاد. تحاول الحكومة تكثيف جهودها الدعائية، لكنها لا تستطيع إلا أن تحقق نجاحا جزئيا في أحسن الأحوال. في هذه الحالة يكون الكشف عن الحقيقة أسهل وأقل كلفة من نشر المعلومات الخاطئة، بدلا من تركيز جهودها نحو تبييض الانتهاكات. يجب على الحكومة أن تأخذ على محمل الجد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. بغض النظر عن مقدار الأموال التي يتم إلقاؤها في التحريف، ستستمر الإدانة الدولية حتى تتخذ الحكومة إجراءات هادفة. أما التعاون مع الكيان الصهيوني فهذا ناقوس خطر لها ولا يمكن أن يحقق لها الأهداف المنشودة،
بل بالعكس يزيد من ورطتها وتناقضها مع الشعب البحريني الذي يعتبر قضية فلسطين قضية مركزية لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها، كما ويعتبر شعب البحرين المتبعين مع الاحتلال مجرد خونة، وأن حسابهم والاقتصاص منهم سيكون قريبا جدا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود. لماذا لم تصوت البحرين لصالح حقوق الشعب الفلسطيني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا سيكون معنا الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلام البحريني من العاصمة البريطانية لندن. وقبل أن نبت بالحديث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور جواد، نقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا من العراق. كتبت لنا الأخت فاطمة الزهراء طبعا عبر الواتساب: حكام الخليج الفارسي أدوات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، لا يتحركون قيد أنملة إلا بأمر أسيادهم الأمريكان والصهاينة. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو حزام من اليمن يقول: بكل بساطة لأن نظام البحرين نظام موال للصهاينة ويستمد شرعيته من نظام آل سعود وأسيادهم، والشعب البحريني مغلوب على أمره ولكنه سينتصر بفضل الله، والأنظمة الخائنة العاملة مصيرها الخزي والعار والفشل. أبو حزام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلام البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا
دكتور جواد. ما حقيقة موقف نظام آل خليفة من الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ نعم، دكتور جواد معنا؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل. نعم دكتور جواد، دكتور جواد تسمعنا؟
اي اسمع.
نعم دكتور جواد، ما حقيقة موقف نظام آل خليفة من الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني النظام البحريني ومنذ نشأة الكيان الصهيوني كانت هناك علاقات بين هذا الكيان وبين نظام آل خليفة، علاقات من تحت الطاولة، علاقات مستورة تمخضت في هذه الأيام عن الإعلان عنها. كانت الطائرات التي ضربت المفاعل النووي العراقي في العام 1980 استراحت في البحرين ثم انطلقت ودمرت المفاعل النووي العراقي. كانت السلطات الخليفية تستعين بالكيان الصهيوني طوال الفترة الماضية، خاصة وأن الشعب البحرين لم ينفك بأن ناضل وجاهد وقام بانتفاضات وثورات وهبات جماهيرية في سبيل الحرية والاستقلال، وكانت الخبرات الصهيونية هي التي تقوم بتعليم شرطة البحرين والأجهزة الأمنية، وتستفيد هذه الأجهزة الأمنية من الخبرات الصهيونية في قمع الشعب الفلسطيني. ولذلك ليس غريب اليوم هذا التماهي بين نظام آل خليفة والكيان الصهيوني.
طيب لماذا غرد نظام المنامة خارج السرب الإجماع العربي والإسلامي يعني في قضية انتهاكات الكيان الصهيوني؟ على الأقل يعني نحن نعلم أن الكثير من الأنظمة العربية أيضا يعني إذا لم تكن قد طبعت فإنها في طريق التطبيع، لكن على كل ليس بهذه الصراحة، يعني عدم الوقوف، عدم التصويت لانتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك ما يجري ضد الشعب الفلسطيني، ما السبب وراء ذلك برأيكم؟
هذا هو ما يسمى بالغلو في التطبيع. يعني بدل أن أي دولة طبيعي، ونحن نشاهد هذا في العالم، أنه إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فيتم تتم إدانتها حتى من قبل الحلفاء لهذه السلطة التي قامت بانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك نحن نجد أن هناك بعض الإدانات من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مثلا للكيان الخليفي نفسه عندما يتوغل في انتهاكات حقوق الإنسان. هذه مسألة إنسانية ليست لها علاقة لا بالتطبيع ولا بالسياسة ولا ما أشبه، لكن النظام الخليفي يريد أن يثبت لهذا الكيان أنه جاد وأنه مخلص في خدمة هذا الكيان، حتى ولو كان ذلك على حساب دماء الشعب الفلسطيني.
طيب هناك من يقول يعني أنه ما تأثير النظام البحريني في هذه القضية؟ ما خطورة موقف نظام البحرين بعدم التصويت على قضية انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، القضية مو لأن النظام البحريني له ثقل أو له تأثير أو أن عدم التصويت ينهي مثلا هذه القضية أو يؤثر على، لا، القضية أن هناك صوت ونظام الكيان الخليفي يمثل صوت يمكن أن يعد في حساب الماكينة والإعلام الصهيوني. يعني بدل أن يصوت 3 أو 4 يكون التصويت مثلا أقل بصوت واحد فقط. هنا التأثير عندما يعدون الذين صوتوا ينقصون 1 مثلا، وهذا مهم بالنسبة للكيان الصهيوني. إضافة إلى ذلك فإن يطمئن الصهاينة على أن مجرى التطبيع آخذ في التطور وآخذ في انكشاف هذا النظام حتى تنازله عن القضية الإنسانية في الأراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني. من هنا يأتي هذا الموقف اللا أخلاقي واللا إنساني للكيان الخليفي.
طيب ما دلالات هذا الموقف برأيكم وهذا التقارب مع الكيان الصهيوني، عدم قدرته على التعاطي مع أبسط قضايا وحقوق الأمة الإسلامية وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية؟
أنا أعتقد أن مثل هذا الموقف يزيد في عزلة النظام الخليفي ويبعده أكثر عن الالتقاء في التجمعات الإسلامية والعربية، ويحسب على الطرف الصهيوني في مستقبل الأيام في أي اجتماع أو أي لقاء في يعني المؤتمرات في جامعة المؤتمر القمة الإسلامي أو الجامعة العربية أو حتى في داخل مجلس التعاون الخليجي. ولذلك هو يقوم بهذه الأخطاء الاستراتيجية ليؤكد لجميع الشعوب ولجميع الحكومات أنه غير محسوب على القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي. وينكشف أمام الجميع بأنه فعلا أداة وظيفية تخدم مشاريع الاستكبار في هذه المنطقة والمشاريع الصهيونية. والمشاريع الصهيونية عندما أقول هي التي تبنى أو بنيت على أساس تشتيت هذه الأمة وتقسيم هذه الأمة ونهب ثروات هذه الأمة، وكذلك يجعل من نفسه أداة طيعة لهذه القوى التي لا تريد أبدا الخير لا للمنطقة ولا للعالمين العربي والإسلامي.
طيب سيد جواد، يعني في هذا الإطار هناك من يقول بأنه يعني النظام البحريني بحاجة إلى مثل هذه العلاقة، لأنه يعني هو ربما الأضعف من بين الأنظمة العربية في مجلس التعاون، وبالتالي يحتاج إلى من يتكئ عليه، والكيان الصهيوني ربما يوفر عليه هذه الحاجة ويلبي هذه الحاجة لديه. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
الرهان يعني على قوة مثل قوة الكيان الصهيوني الذي يترنح لحد هذا اليوم، هذا الكيان غير قادر على إنشاء حكومة تدير أموره في داخل الأراضي المحتلة. كل سنتين انتخابات، وهذه الانتخابات أظهرت الانقسام الحاد في داخل هذا الكيان، ولم يستطع أحد أن يعني تؤهل هذه الانتخابات لتشكيل حكومة. كيان لا يستطيع أن يشكل حكومة يتم الرهان عليه. أضف إلى ذلك أن كلما ابتعد أي نظام في العالم، ليس فقط النظام الخليفي، كلما ابتعد عن شعبه كلما ضعفت وتجرأ عليه الآخرون. أنا أذكرك مثال فقط في عرس ما يسمى بميثاق العمل الوطني وهامش الحرية الذي أعطي لشعب البحرين في ذلك الوقت، واستقواء النظام الخليفي بشعب البحرين جعله أن يكون ند في تلك الفترة في العام 2003. أنا قمت بتغطية مؤتمر مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين، وكانت البحرين تريد أن توقع مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات التجارة الحرة، وكانت المملكة العربية السعودية رافضة لهذا التوقيع لأن ذلك يؤثر على مصالحها. وقامت البحرين لأنها تتمتع بظهر وقوة شعبية في ذلك الوقت، وتتمتع بشرعية 98.4 من الشعبية، حيث صوت الشعب البحريني بهذه النسبة لميثاق العمل الوطني. قامت بمعاندة السعودية في ذلك الوقت وتوترت العلاقات، حتى أنني كنت أغطي وأخرج على الفضائيات وأهاجم السعودية من البحرين، ولم يتجرأ أحد على منعي في ذلك الوقت، وكان مطلوب هذا الموقف من البحرين. أقول هذا مثال واضح على أن لو كان الخليفة يتمتعون بهذه القوة الشعبية وكانت الأوضاع مستتبة على النواحي السياسية والاقتصادية والحقوقية، لكانت لا تحتاج لا إلى الكيان الصهيوني ولا إلى أي قوة أخرى في هذا العالم.
طيب يعني ما الذي أفقدها هذه القاعدة وهذا الدعم وهذا المرتكز الأساسي والحيوي؟
أفقد البحرين هي تعاطيها مع مطالب شعب البحرين في تطوير الديمقراطية الناشئة في ذلك الوقت، وتعاطي هذا النظام بسياسات القبضة الأمنية، وقامت أيضا بإنهاء العملية السياسية التي كانت مبشر لأن تدخل البحرين فعلا في نادي الدول الديمقراطية، وأيضا ما قامت فيه من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان كلفها أن قامت بقطع كل أواصر الصلة بينها وبين شعب البحرين، ولذلك وجدت نفسها بأنها بعيدة كل البعد، وفي أي وقت من الأوقات ممكن أن ينهار هذا النظام إذا لا لن تحميها، لن يحمي النظام غير ثقة الشعب في هذا النظام. وما دام هذا النظام لا يتمتع بالشرعية السياسية والشعبية فإن هذا النظام معرض لأزمات كبيرة، ولا تستطيع القوى الأخرى أن تنقذه من أزماته إلا أن يعيد التفكير في طريقة تعاطيه مع المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني
حماس الصلوات،
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات. ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويبمي الدار،
ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويبمي الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلام البحريني من لندن لمشاركته القيمة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثه حول عدم تصويت البحرين لصالح حقوق الشعب الفلسطيني وضد انتهاكات الكيان الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني. نشكره على هذه المداخلة ونعود بكم إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه مشاركة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله مساكم ببرنامج البحرين الصمود. كيف لحكام البحرين ومندوبيهم في المنظمات الدولية وغيرها من الأماكن في الخارج أن يصوت لصالح حقوق الشعب الفلسطيني وقد أصبح رأس النظام المتمثل في آل خليفة يرتمون في حضن الصهيونية من خلال التطبيع الغير معلن القديم والتطبيع المعلن وعلى كافة المستويات بين الكيان الصهيوني وحكام آل خليفة؟ لقد خرجت القضية الفلسطينية من قاموس واهتمامات حكام البحرين، ولن تعود هذه القضية إلا بعد زوال هؤلاء الحكام العملاء الخونة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في الختام تقبلوا تحياتنا، نعود لكم إن شاء الله في لقاء اليمن التصدي والتحدي بعد نشرة الأخبار.
We'll be right back. إليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا سلمان منا وحاشا يبقى الأمين سجينا شعب الوفاء ألف كلا لا لن يخون أمينا من روحك الحرة لن نترك الأسرى من روحك الحرة لن نترك الأسرى نفديك يا ابن الهم بالدم ويهون لعينك غالينا فاسلم واغنم فشراع الغيرة هز شواطينا
لا يكون استهداف هذا الرجل إلا استهدافا للإصلاح نفسه في العقلانية للاعتدال للسلمية للأخوة الإسلامية الوطنية لكرامة المواطن للحرية
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا ما هنت ما هنا يا ابن الإباء على حفظ الوفاء لكم تعلمنا لو دونكم نفنا قل الفداء
إنا هنا جمر الوفاء بعروقنا شبا والشعب قد لبى عزف الصمود اضرب على وتر الصمود
يمرع هذا العشق بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضادة وأشادنا قمما نطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطارع من طغى نطوي الشداد ونعبر الآجال فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى رداء فلا الوجود زوالا
زهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى و
ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. جاية ويهنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. تمر علينا يا حبايبي ب 11 شعبان المعظم، ذكرى مولد أعظم شاب أودع بي رب العالمين سبحانه وتعالى كل الصفات المحمدية خلقا وخلقا، بحيث أهل بيت النبوة من يشتاقون الشوفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يشوفون وجه الملائكة ويتأملون شخصيته المحمدية. أكيد عرفتوه، أي نعم، هذا الشباب هو علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام. ومنه أجدر من علي الأكبر سلام الله عليه أن يكون قدوة شبابنا، ويكون يوم ميلاده عيد ويوم خاص بشبابنا. فألف مبروك لكل العراقيين وخصوصا الشباب، عيد الشباب، وينعاد عليكم يا حبايبنا كل سنة وكل عام وانتوا بأحلى الأيام. الشباب العراقي من 17 تموز الأسود 68 إلى 9 نيسان 2003 كانت كل آماله وأهدافه معطلة من خلال سلب حريته وذبح أحلامه على مقصرة نظام دكتاتوري دموي. طحن أحلى أيام شباب ثلاث أجيال بسياسات الهستيرية وحروب العبثية ودمويته اللي يمكن ما إلها مثيل بتاريخ العالم. ومن بعد سقوط الصنم دخل الشباب العراقي مرحلة ما بعد البعث العفلقي وكل أمل وحيوية بالمستقبل، لكن مخطط المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية كان يريد تقسيم العراق، ولهذا قرروا إفشال كل العملية السياسية وجهود أي مكون سياسي عراقي ما يسير على نهج التقسيم. وبهالمرحلة شباب العراق هم كانوا الضحية، آلاف منهم انجبر على الهجرة من بلده وترك هم فراقة بقلوب أمه وأبوه حبايبه، والبقى منهم راح لآلاف منهم بالتفجيرات الإرهابية والنزاعات الطائفية والاغتيالات على الهوية، واللي كان أبشعها جريمة سبايكر راح ضحيتها 1700 شاب عراقي مظلوم. ومهما تكون الظروف وقساوة الأيام تبقى الغيرة العراقية نبضها وحرارتها تسري وتجري بعروق الشباب. فتوى الجهاد الكفائي ما كان ممكن أن تكون ثمرتها التحرير وكسر داعش وكلس وحوشهم من أرض العراق الحبيب إلا بهبة شباب العراق وهمة سواعدهم. وبأصعب الظروف وأقساها أمريكا في أوج الحرب والمواجهة منعت السلاح عن شبابنا بالحشد الشعبي المقدس، ومن وصل السلاح من أصدقاء العراق الحقيقيين أمريكا حاربت شباب الحشد أهل الغيرة على وطنهم وشعبهم بالفاسدين. وهنا أريد أوضح نقطة لكل من يعترض علي ويقول أبو عزيز أنت تربط كل شيء بأمريكا، وأقول صحيح الفساد ناتج للأسف من أيادي عراقية، لكن كل فاسد بالعراق لازم يرتبط بحبل سري بأمريكا وعملائها، لأن ماكو فاسد بالعراق إذا ما إلى ملاذ لو بأربيل لو بعمان لو بالإمارات لو بدول أوروبا، وذولا كلهم حلفاء أمريكا الاستراتيجيين وعلى تنسيق مباشر ويا CIA ومخابرات ما يسمى بإسرائيل. كل حيتان الفساد اللي طلعون المليارات من العراق عندهم حسابات مصرفية سرية بأوروبا وأمريكا. إذن ربط الفساد بأمريكا عند خيكم ما جاي قوترة. وهاي الأموال يا أبويا منين منهوبة؟ من جيبك وجيبي، من قوت يومك وقوت عوائلنا وشبابنا، والمتضرر الأول من الفساد بالعراق هم الشباب. وإلا ليش لازم الشاب العراقي يكون مصيره من بعد التخرج وأخذ الشهادات العليا يكون مصيره البطالة والاعتصام أمام الوزارات للمطالبة بحقه؟ وبالمقابل عندنا بالعراق مشاريع انصرفت إلها مليارات الدنانير تقدر توجد فرص عمل للآلاف من شبابنا، وعدنا المليارات تنصرف كرواتب لأسماء وهمية لناس ما إلهم وجود خارجي. وتالي من يطلع الشباب حتى يصرخ بوجه هالحجم المرعب من الفساد بتظاهرات مطلبية محقة، حتى هاي ما ترحمها أمريكا وأياديها بالعراق. دور الجيش الإلكتروني بالسفارة الأمريكية بركوب موجة التظاهرات المطلبية بالعراق معروف وواضح للجميع. تحولت التظاهرات السلمية للشباب العراقي المطالب بحقوقه إلى فتنة جوكرية، قشامر يعتاشون على توريق أيادي مشبوهة كلهم مدعومين بالدولار الأمريكي. وكل الحريق والقتيل وتعطيلات الدوام بالمدارس والجامعات كلها دفع ثمنها شباب العراق. أبوي إحنا مقبلين على انتخابات برلمانية مبكرة بالعراق، واللي يهمه مستقبل العراق لازم يختار من عنده برنامج واضح لدعم شباب العراق ورفع الضيم عنهم. لازم يكون معيار كل عراقي لانتخاب النائب المؤهل لدخول البرلمان أن يكون عنده برنامج واضح وعملي لحل كل مشاكل شباب العراق. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.